أما بعد، بدأ لي قبل القراءة من كتاب أصول التفسير لشيخ الإسلام والتعليق والشرح الذي هو العلامة محمد الصالح أو بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، أن أذكر مسألة عظيمة مذكرة للمسلم ملازمة له تجعله في بعد عن السيئات وإقامة للصلاة والعبادات وترك للمنكرات، ألا وهي الأمكنة والبقاع من الأرض التي تشغلها حتى وفاتك. كم تقطع من المسافات حتى تتوفى؟ كم خطوة؟ إنك تخطو في البيت خطوات، ذهاب لمكان الماء، ذهاب لاستقبال الضيف، إياب لمكان نومك، هذه خطوات في داخل بيتك، خطوات في خارج بيتك، تخرج إلى المسجد، ترجع من إلى المنزل، خطوات إلى عملك، منها ما هو بالسيارة، منها ما هو بالقدم، وأوضاعك أحيانا تكون مستلقي، أحيانا تكون جالس كجلوس في حلقة العلم الآن، أحيانا تكون قائم واقف تنتظر دورك في عند الخباز، أو قاعد تنتظر دورك أو تنتظر الإشارة عند المرور. فهذه خطوات كثيرات وأمكنة تشغلها حتى وفاتك، والله عز وجل عند وفاتك، ومنذ أن بديت تخطو، كنت تحبو وانت صغير فبديت تخطو تمشي ابن سنة أو سنتين، فمنذ ذلك الوقت إلى أن توفى قد أحصى خطواتك هذه، كم هي؟ كم خطوة حتى توفى؟ خطوة إلى السيارة تمشي بها، خطوة تنزل من السيارة، خطوة تسافر ثم تركب الطيارة، الخطوات اللي مشيتها هذه كلها أحصاها الله. كم خطوة؟ 7,770,000. المهم محصات، والأماكن التي قعدت فيها محصات، وهذا معروف، غير أني أردت الموعظة بهذا فيما يتعلق بشغلك لتلك الأماكن. فكل مكان تمشي عليه من هذه البسيطة، من هذا الأرض، وتقف فيه أو تقعد، فهو شاهد لك أو عليك. هذا المقصود من كلمة هذه. قد قال الرب سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. قالوا فسرون بما حدث عليها من خير وشر. فحينئذ بهذه المناسبة أهنئك بهذا المقعد الذي شغلته، بعضكم من شهور، بعضكم من سنين، بعضكم فقط من أيام، بعضهم من يوم، هذا شغلته في أفضل عبادة، أفضل العبادات بعد التوحيد وقيام أركان الدين، أفضل العبادات طلب العلم، أفضل العبادات. فإذا شغلت مقعدا في طلب العلم وتنسكت بذلك، فبشراك حينئذ ما يلي: أولا، يشهد لك هذا المكان أنك جلست فيه لطلب العلم يوم القيامة، يشهد لك هذا المكان بأنك جلست فيه لطلب العلم، وقد تكون عددت البقاع، ففي حلقة تجلس في يسار، في حلقة تجلس على اليمين، كل هذه البقاع تشهد لك يوم القيامة. غير أنه أريد أن أنبه على مسألة، أنه ينبغي للمصلي في المسجد أو الجالس فيه ألا يتخذ مكان واحد لا يغيره، لأن النبي نهى عن استيطان كاستيطان البعير، وقد يكون هذا ذريعة للرياء. فأشوف البعض يروح وراء عمود معين كل يوم يصلي وراءه بالذات، ويستوطنه ويتخذه كما يتخذ البعير المبرك له، فهذا حينئذ منهي عنه، لأن نهى النبي عن استيطان كاستيطان البعير صلى الله عليه وسلم. تارة صلي وراء هذا العمود، تارة وراء ذاك العمود، تارة صلي في وراء هذا الجدار. لا تتخذ في المسجد مكان يكون لك وطن بحيث أنك تعرف به، فكلما اتجهت أبصار الناس إليك عرفوا أنك تفعل العبادة فيه. هذا منهي عنه لأنه قد يكون ذريعا للرياء، ويكون في نفس الإنسان يقول الآن بعد موتي سيحزن على هذا المكان ويذكروني أو كذا. فعلى المسلم حينئذ أن يستجيب لهذا النهي، وهو أن لا يتخذ مكان في المسجد يجعله وطن لا يغيره. في الصالة الدراسية لا بأس، في محل عملك لا بأس، تأخذ مكتب في مكان واحد وكرسي في مكان واحد تقعد فيه في مكان العمل، لكن مكان العبادة المسجد جاء النهي عن اتخاذ مكان تتخذه وطن أو موطن تقعد فيه لا تغيره. وقال البعض إنما كان ذلك لكراهية أو لعلة الرياء، فإذا لم تكن علة فلا بأس. وعلى كل حال إنك إذا تركت ذلك كنت متحري لترك النهي في قول الجميع، في قول الجميع. فبشراك في هذا المقعد الذي اعتدته تقعده لطلب العلم، فإن الأرض إذا أخلصت تشهد لك أنك كنت تطلب العلم وتسمع. وقد كان ابن مبارك يتمنى الخاتمة موته يأتيه وهو يطلب العلم، يقول له سائل إذا كان حتفك غدا أي شيء تصنعه؟ قال أحب أن يأتيني حتفي موتي وأنا أطلب العلم. فما طلب ذلك الذي كان يوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، عالم حبر كبير ويعرف الفضائل، ما اختار خاتمة طلب العلم إلا وقدمها على سجود النافلة وحج النافلة وعمرة النافلة، فلم يرى فضلا أفضل في الشريعة من أن يموت وهو جالس في حلقة يطلب العلم، أو يقرأ كتاب لعالم راسخ يتفقه فيه، أو القرآن معه تفسيره يقرأ فيه ثم توفي وهو يطلب العلم ويتعبد بذلك لله. فحينئذ يكون في مكانه هذا الذي شهد له بطلب العلم في أفضل الأمكنة بالنسبة له. وأسأله سبحانه أن يجعل لنا ولكم نصيب من هذا، أن تشهد لنا هذه الأراضي بأننا جلسنا فيها لطلب العلم، وأن تشهد لنا هذه الأراضي بأننا صلينا فيها لله، وبأننا أنكرنا فيها المنكر، وبأننا نصحنا فيها لله، وبأننا برينا فيها والدينا، وأقمنا الصلاة، وأتينا الزكاة، وحدثتنا أنفسنا بالمنكر فامتنعنا منه، فسجلت لنا ذلك الأرض، ذلك الأرض شهادة بأننا قام الداع عندنا المنكر فتركناه لله، كما ترك يوسف الزنا لله وقد هيئ له. فتلك الأراضي تشهد العبد ما ترك من منكر وما فعل من معروف، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنسأله أن يجعل أعمالنا وأوقاتنا وأماكننا التي نشغلها كلها في خير، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لنقرأ الآن كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله في التفسير. أبو ويس، صفحة كم؟ اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. قال رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه في قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. يتناول هذا وهذا.
نعم، هذه أول قاعدة في أصول التفسير، وهو أنه على المفسر أو المتفقه في أصول التفسير أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أنه قد علم الصحابة معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. ما الفرق بين بيان اللفظ وبيان إيش؟ المعنى. بيان اللفظ كما ذكرنا في الدرس الذي مضى في مثل قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فالألفاظ لفظ يستنقذوه، ما معنى ما معنى هذا اللفظ؟ ما معنى يستنقذوه؟ أي يحصل عليه بعد أن يطلبوه ليحصلوا عليه، هذا معنى يستنقذوه. طيب، هذا بين معنى اللفظ. المعنى كله أن الله ضرب لعجز الآلهة والتي يدعونها جهلا من دون الله مثل للناس، بأن هذه الذبائح التي ينحرونها على النصب والأصنام أو عندها يتطاير الدم إليها فيقع على رأسها، فيأتي الذباب فيلعق شيء منها فيتسرى إلى بدنه، فيبلغ عز الإله أن هذا الشيء اليسير الذي أخذ من رأسه وسرى في بدن الذباب لا يستطيع الإله هذا المزعوم كهبل واللات والعزى أن يستنقذه من الذبابة. فإذا هذا الطالب، نعم، عاجز، فيطلب، لو طلب هذا الذي لعقه منه الذباب لم استطاعه، فلما كان ضعيفا عاجزا ومطلوبه لا يمكن ولا يتمكن منه دل على أنه لا يستحق وصف الإلهي فيدعى من دون الله. إذن هذا المعنى العام. الألفاظ يستنقذوه ونحو ذلك، فبين لهم الألفاظ والمعاني صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة حينئذ الذي ذكرها شيخ الإسلام استنبطها من قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، وهو القرآن، وهي السنة عفوا، لتبين للناس ما نزل إليه. فبالسنة فسر القرآن، فالسنة مبينة للقرآن لقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال بعض العلماء: لا ينبغي أن تقول السنة قاضي على القرآن، هذا ليس فيه أدب مع القرآن، بل قل السنة مبينة مفسرة للقرآن. فلما قال لتبين الناس ما نزل إليهم بالسنة دل في قوله ما نزل إليهم، ما هنا للعموم أي كل الذي نزل إليهم من القرآن، فجعل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية دليل على أن معاني القرآن وألفاظه لا بد أن يكون النبي بينها، لأن الله ذكرها، وأن الله سبحانه بين للناس بالسنة ما نزل إليهم من القرآن. فحينئذ إذا كان ذلك كذلك فلا يستطيع حينئذ الجهمي ولا الأشعري أن يعطل بعد هذا البيان آيات الصفات، فيأتيه الخبر عن الله بصفة كالإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قالت الجهمية الله لا يأتي، لو قلنا أنه يأتي لشبهناه بالبشر وكذبوا رب البشر الذي قال أنه يأتي، وحرف ذلك الأشاعرة كقولهم يأتي أمره. فإذا عرف العبد أنه لو كان هذا الإتيان محرف على ما قالت الأشاعرة وأنه يأتي أمره لبينه إيش؟ ها؟ لبينه الرسول، لأنه فسر كل معاني القرآن المجملة. فلما لم يفسر النبي الإتيان بأنه إتيان الأمر وتلا عليهم هذه الآية وتلا عليهم الرحمن عرش استوى، وما فسرها وقال الاستيلاء، وما فسرها الصحابة حين تلوه في حلقاتهم كحلقة ابن عباس بن مسعود لطلابهم وقالوا لهم أن الاستيلاء الاستواء الاستيلاء، فدل على أن ظاهر اللفظ مراد، إذ أن لو كان ظاهر اللفظ غير مراد ليش لبينه بالسنة رسول رب الأرباب، فدل أن الله يأتي إتيان حقيقي يليق بجلاله، وأن له سمع حقيقي يليق بجلاله، وأنه يغضب وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يكره وأنه يسخط، كما جاء ذلك مبين في القرآن كما ذكره صاحب اللمعة لمعة الاعتقاد من هو ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه. فهذه قاعدة ذهبية متينة مكينة في الرد على من حرف القرآن، سواء كانوا من الرافضة اللئام أو كانوا من الجهمية عبدة الرأي والشيطان. اقرأ. ولذلك تجد أن البعض ثبت عندنا أن النبي فسره ونقل إلينا، مثل قوله إن أعطيناك الكوثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة. وبعضها ما يروى مرفوع يجي عن صحابي وليس له مخالف، فيكون تفسيره لا حكم الرفع، كتفسير ابن عباس بقوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر فيه حتى يشهد الحاكم، فرأينا الصحابة ما خالفه، فهذا الاتفاق من الصحابة يدل على أن هذا منقول أو له حكم المرفوع أنه لا يكفر الحاكم حتى يجحد حكم الله سبحانه وتعالى. فقسم فسره النبي وقسم فسره من أخذ عن النبي وهم من الصحابة، وقسم فسره من أخذ عن الصحابة وهم التابعون كمجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعلقمة وغيره رحمة الله عليه. فاطمئن بعد سماع هذه الآية لتبين للناس ما نزل إليهم، أنه يجب أن تعلم أن النبي بيّن لأصحابه معاني القرآن بما لم يدع لها البدع فرصة للتحريف. فإن الشيطان لما علم أن هذه الأمة لا يمكن يقع فيها تحريف المبنى كما وقع عند اليهود، فاليهود حذفوا وصف النبي، والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب نعم قال الله تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه، فحرفوا تحريف حقيقي، حرفوا المباني. وعلم الشيطان أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذه الأمة كتابها، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون،
فكيف راح الشيطان يقوض لهم هذا القرآن ويقوض لهم الإسلام بأن وسوس لمثل الجهمية؟ نعم، بعد إدخال كتب يونان وترجمتها إلى إيش؟ تحريف المعنى. ونوقف أنه كما حفظ الله المباني للقرآن حفظ الله المعاني، ولذلك قيض الله لهؤلاء الذين حرفوا المعاني من يرد إيش عليه، كالإمام أحمد رحمة الله عليه ومن قبل ابن عباس وابن مسعود ومجاهد بن جبر وغيره ممن اتبع المتشابه منه حتى زمننا هذا. حتى زمننا هذا شيخنا بن باز رد على القرضاوي عندما احتج بآية في زعمه على إبطال الجهاد، جهاد الطلب، قال ليس هناك ثم جهاد إلا جهاد الدفع، وحرف حرف، قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم، الذين يقاتلونكم، ما قاتلوكم لا تقاتلون. شوف كيف أعرض عن كل كلام في السرير وراح يفسر الآية على معنى في رأسه، فقال ليس هناك جهاد في الإسلام، هناك دفع، جهاد دفع، وليس هناك جهاد هجوم. انبر له قلم الشيخ بن باز العالم الحبر الجليل، فقال ليس الآية كما تقول، فإن قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم معناه لا يقاتل إلا من كان من شأنه أن يقاتل عند حدوث القتال بإذن ولي الأمر لا شك. فالمرأة تقاتل؟ تقاتل؟ لا، إذن لا تقاتل المرأة، نهى النبي عن قتل النساء. الشيخ الهرم يقاتل؟ لا. الحبر الكبير في صومعة بعيدة عن القتال يقاتل؟ ليس من أهل القتال، فهذه الشريعة نهت عن قتله، فهذا هو معنى الآية. وليس معنى الآية ألا تقاتل، فإن هذا يصادم حينئذ قول الله تعالى اقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني بالشروط المعروفة في الجهاد، إذا كان عندكم قوة إمام تجتمعون حوله وأذن لكم إلى آخر. فانظر كيف يقيد الله في كل زمان ومكان من يرد على أهل البدع الذين حرفوا معنى القرآن على هوائه، كل زمان ومكان. فالحمد لله كما قال الإمام أحمد رحمه الله الذي جعل في كل زمان ومكان بقية من أهل العلم، بقية من العلم إيش وظيفته؟ ينفون عن العلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالحمد لله رب العالمين. نعم اقرأ.
قال الشارح رحمه الله وكذلك قوله تعالى ثم إن علينا بيانه يتضمن هذا وهذا، يتضمن هذا وهذا، أي بيان لفظه وبيان معناه. وفي هذا رد واضح على أهل التفويض الذين يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين معاني أسماء الله وصفاته، فإننا نقول لهم قولكم هذا إما أن تعنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل بمعاني أسماء الله وصفاته، وإما أنه كاتم لم يعلمه من ذلك. فإن قلتم بالأول وصفتموه بالجهل، وإن قلتم بالثاني وصفتموه بالخيانة.
الله أكبر.
وقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، اللام هذه للتعليل، يعني لأجل هذا وليست للأمر. والدليل على أنها ليست للأمر أن الفعل بعدها منصوب.
نعم، قال شيخ الإسلام في موضع آخر يستحيل ويبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة القراءة آداب قضاء الحاجة ولم يعلمهم معاني صفات الله جل في علاه، فقد قال ذلكم الصحابي الجليل: توفي يا رسول الله وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه ذكرى. خطبنا رسول الله من بعد الفجر حتى الظهر، ومن الظهر حتى العصر، فسرد يعني الأخبار اللهم صل عليه وما سيقع في الأمة. قال: حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار اللهم صل عليه. وفي سنة ابن ماجه من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا له، والحديث في صحيح مسلم واللفظ هنا لابن ماجه، قال له سلمان الفارسي أو قال سلمان الفارسي: سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: هل علمكم النبي كل شيء حتى القراءة، آداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، علمنا أن لا نستقبل القبلة بول أو غائر، وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار، ولا نستنجي ولا نستنجي برجيع أو عظم. فهذا نبي الله يعلمهم آداب قضاء الحاجة المستحبة والواجبة، ولا يعلمهم أصول الدين ومعاني صفات رب العالمين في القرآن. فقولكم حينئذ الرحمن عرش استوى استولى، أو ينزل ربنا إلى السماء ينزل أمره ونحو ذلك، ودعونا في الأولى نتكلم على معاني كلام الله كقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منه. أن الله يغضب، آسفونا معناها أغضبون. يبعد أن يكون معنى الغضب هنا إرادة الانتقام، وأن الله لا يغضب. لو كان كذلك لبين النبي له، قال: آسفونا ليس على ظاهره، وإنما إرادة انتقام منه. فلما لم يقل النبي ذلك لهم وأحدثتم هذا بعد وفاته، دل أن قولكم هذا بدعة، بل إذا استحدثتموها بدعة كفرية، أنكم عطلتم صفات رب البرية وكذبتموه. فقال: يغضب، وقلتم: لا يغضب، كذبتموه سبحانه. لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. فالواجب اتباع القرآن والأخذ بظاهره حتى يدل الشرع على أن الظاهر هذا غير مراد، وليس عقولكم أنتم. الشرع إذا ثبت أن هذا الظاهر في الشرع غير مراد، نعم، فإننا نقول فيه كما جاء في الشرع، مثل قوله: هل يوم يكشف عن ساق؟ قد يقول قائل: الظاهر هنا، قد يقول قائل: الساق تطلق عند العرب ويراد بها الشدة. لكن لما جاءنا فيما رواه البخاري أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه، فيقع كل أحد له ساجد، إلا من كان يسجد رياء في الدنيا فإنه يذهب ليسجد فيعود ظهره كالطبق، لا يستطيع أن ينتني فيسجد. فعرفنا أن معنى الساق ساق حقيقية تليق بجلاله، يكشف الله عنها فيقع الناس سجدا إلا من كان يسجد رياء. أما إذا ما عندنا قرينة من حديث التفسير، فلنبقى على ظاهر إيش؟ الآية. وهذا عذر السلف، لو جاءنا رجل من السلف كابن عباس قال في قوله يكشف ربنا نعم يوم يكشف عن ساق، قال عن شدة، ما نقول شفته كما يقول الجهمية أو هذا ابن عباس أول السلف، نقول ما عندنا عند ابن عباس سمع أن تأويل هذه الآية كذا، فأخذ بظاهر الآية لغة. فحينئذ السلف كانوا سالمون والحمد لله من التأويل الذي كان عند الجهمية ولا شاعر، بل كانوا يأخذون بظاهر القرآن من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه رحمة الله عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا.
جل في أعيننا.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله يعني صار جليلا معظما لأنهم لا يحفظونه إلا إذا عرفوا معناه. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان يحفظ البقرة لفظا ومعنى وآل عمران لفظا ومعنى فعنده علم كبير.
نعم، هذا الذي كان عليه السلف هو عزيز في الخلف الآن. فالآن الرجل يقرأ القرآن مرات ولا يعمل بهذا الأثر، فقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهم. هذا يدل على فضل ابن مسعود وعثمان بن عفان، لأن النبي قال خيركم من علم القرآن وعلم أكثر من يعلمون القرآن أن لفظ فقط. حتى كنت في أحد حلقات التحفيظ، نسأل الله أن يهدي منهجهم لتدبر المعاني كما هم غارقون ومشددون في المباني والتجويد، وهذا ما ننكره عليهم، لكن ليس القرآن أنزل لهذا وحسب، بل أنزل ليدبر ويعمل به. فأذكر قبل نحو 15 سنة أو أقل حضرت بعض هذه الحلقات ودرستهم للتفسير، فمنعوا الحلقة، قالوا نحن نحفظ فقط، نحفظ. الخوارج كانوا يحفظون بعضهم القرآن، لكن لما لم يفسروه بالسنة وآثار الصحابة وفهم السلف ضلوا فابتدعوا فقتلوا المسلمين وقاتلوا أصحاب الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك خرج الدارمي في سننه عن أبي موسى الأشعري أنه رأى أقواما حلقا في المسجد يعدون التسبيح بالحصى، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فاتأد أبو موسى ولم ينكر عليه حتى يسمع رأي من هو أعلم منه في السنة، وعبد الله بن مسعود، فذهب إلى بيته ورأى الناس قاعدون ينتظرون خروجه لأنهم كانوا يهتمون بالعلماء. أول ما يخرج ابن مسعود ينقضون عليه بالأسئلة حتى يصل باب المسجد. لماذا قلت الأسئلة الآن؟ طلب الآن ما يعرفون السؤال بعد الحلقة سؤال سؤالين. لماذا هذه الكثرة في الأسئلة عند السلف حتى يقفون باب العالم ينتظرون إذا خرج سؤال سؤال حتى يصل باب المسجد؟ ما الفرق بين الخلف والسلف؟ ليش قل هذا عندهم الآن؟ عاملين تبعتوا للدنيا وانشغلوا بها. ثاني، ما في تدبر حتى تكون أسئلة أصلا، ما في تدبر وقت الحلقة، بس يقرأ يروح البيت كأنه ما له علاقة بالعلم، ما يخرج كتاب ويقرأ ويشكل عليه أشياء يجعل فيه نوتة ويسأل تكون 30 سؤال، ما عنده أصلا وقت في هذا. الأول كانوا يقضون وقتهم في الطلب، كون عدة أسئلة عند غياب المسعود عنهم عالمهم، كون عدة أسئلة، فما يجدون وقت أصلا أحيانا إلا أن يسألوه من باب بيته إلى باب المسجد، ومن باب المسجد يرجع البيت يسألونه، على أنه كان يكره ذلك رضي الله عنه. فقام إليه أبو موسى الأشعري، من هو؟ قال يا ابن مسعود رأيت في المسجد شيء أنكرته وما رأيت إلا خير. هذا يدلك على خطورة البدعة وأن قد تلتبس حتى على العلماء. فأبو موسى الأشعري ترى عالم، لكن البدعة الإضافية هذه كما سماها الشاطبي التبس عليه أمره، لأنها من وجه عام خير، ومن وجه ما الوجه الإضافي والمبتدع شر. فهذا الخير العام يلبس حتى على العالم أحيانا الشر الدخيلة. فإذا تنكر على المبتدع أنه يذكر الله بصوت جماعي واحد بعد الصلاة كما يفعلون في الشام؟ قال لك كان الجهر بالذكر في زمن النبي، يجهرون بالذكر. ليش تنكر عليه الجهر بالذكر؟ يقول ما أنكرت عليك الجهر بالذكر، أنكر عليك ما أدخلته على الذكر من أن تجعله بصوت جماعي واحد، هذه الإضافة أنكرها عليك. أصل الذكر ما أنكرته عليك بعد الصلاة، لكنك أضفت شيء من رأيك وهو أن تكون بصوت جماعي واحد كالنشيد والأغنية، وهذا لم يثبت. فالتبس الأمر على موسى، فقام لابن مسعود وقال يا ابن مسعود، أول ما رأى خرج من الباب قام إليه قال يا ابن مسعود رأيت شيئا أنكرته في المسجد ولم أرى إلا خير. أردت بهذه القصة الشاهد فقط، ليس لم أرد يعني ذكرها بطولها إلا لأجل هذا الشاهد الذي سيأتيكم، فهو يتعلق ما قاله ابن تيمية. فقال ماذا رأيت؟ قال رأيت أقوام حلق يعدون التسبيح بحصى، ما يشبه اليوم المسابح، وما يشبه اليوم مشايخ الطرق الصوفية، حلقة حلقة حلقة، كل رأس كل حلقة فيها شيخ. لذلك إخواني أذكر لكم بالسند العالي الآن، لما اعترض علي مبتدئ في دمشق من الصوفية صفعته بهذا الأثر، فترنح قال هذا الأثر صحيح، يريد ينفيه لأنه فيه رد على صلب ما يسمعه الصوفية مع مريديه من إحداث أذكار وتلقينهم مبتدعات في الدعاء وغير ذلك يلقنهم له ويسمى بورد الصوفي. فنص الأثر كل شيخ يأمر في الحلقة أن يصنع أشياء لم تكن في زمن النبي ويلقنهم إياها، فأنكر عليه ابن مسعود. إنكار ابن مسعود ينسحب على إنكار على الصوفية المعاصرين، لأن كل شيخ يحدث الطريقة ويلقنهم محدثات في باب الدعاء والذكر ويلزمهم بها، وكذلك كان الشيخ ذاك في كل حلقة يصنع ذلك. فقال ابن مسعود ماذا قلت لهم لما قال لهم ما رأى؟ قال ما قلت لهم شيء، انتظرتم. وهذا الأدب مع العلماء، أن لا يتقدم الإنسان بين يديهم فيفتي في شيء لا يحسنه، بل ينتظر رأيهم. فقال ما قلت لهم شيء، انتظرتم. قال هل لا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم فإني ظالم أن لا يضيع من حسناتهم شيئا؟ هيا يعني بنا. فهذا فيه أن الرجل إذا سمع بالمنكر صار عليه من الواجب ما يكون من شأنه أن يغير، وقبل ذلك عفو. فهذا العالم ابن مسعود لما قال له منكر في مسجد كذا قال نذهب إليه. كذلك إذا صرت يوم من أهل العلم والقدرة على الإنكار بعلم، فجاءك إنسان قال لك والله في الجريدة الفلانية كذا وكذا، والله في التويتر نشروا كذا وكذا، فحينئذ واجبك إيش؟ الرد علم. هذا ابن مسعود كان أول في عفو ما يدري، فلما قاله موسى الأشعري قال نذهب إليه منكر، صار حجة سمع، وأول كان في عفو مع الله، رأى من التكليف عليه ابن مسعود أن ينكر بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والإنكار على البدع أفضل وأكثر أجرا عند الله من الإنكار على إيش؟ المعاصي الشهواتية. ليش؟ لأن طريق البدع إلى الشرك أقصر من طريق البدع المنكرات الشهواتية إلى الشرك. انظر الشيطان في العهد الأول في قوم نوح زين لهم الكبائر ولا البدع عندما أوقعهم في الشرك، ها؟ لأن وراه هي أطرق أقصر الشرك، زين لهم إيش؟ بدعة تصوير المشايخ أو إيش؟ تماثيل، لتبقى ويكون من تقرب إلى الله النظر إليهم بذكراهم لينشطوا على العباد، حداد طقوس ما لا أصل. فجرته هذه البدعة للشرك، ولكن حرص الشيطان على البدعة أكثر ولا الشرك ولا المعاصي الشهواتية؟ البدعة أحرص، كما جاء في الأثر الذي فيه في إسناده ضعف لكن معناه صحيح. قال الشيطان: أهلكت ابن آدم بالشهوات فهلكوني بالاستغفار، اجني يا بلاه عق أمك إلى آخر شوي، استغفر الله سامحيني يوم أستغفر الله من الزنا، هلكوني بالاستغفار، لأدبن فيهم أو لا أدخلن فيهم المعصية التي يصنعونها يعني ولا يتوبون منها، وهي إيش؟ البدع، فيصنعونها ولا يستغفرون لأنهم يظنون إيش؟ أنهم يحسنون صنعا. وقد خرج الطبراني في معجمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. قال ابن تيمية: وليس ذلك المبتدع لا يتوب، لكن ما دام أنها مزينة في قلبه فلن تخرج منها مزينة، نعوذ بالله من ذلك. فذهب إليه ابن مسعود، وأفادنا شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني لما كنا عنده في الأردن في أحد المزارع برواية ما طلعت عليها، وما أكثر ما استفدنا من الشيخ، وكانت من فوائده أنه ذكر في رواية أن ابن مسعود تلثم، حتى الشيخ أذكره كان يلبس مثلنا الغطرة هذه يلبسها، ما يخلي نفسه عالي الرأس، يلبس غطرة، فكان معنا في البستان فأخذ الشيخ يمثل ما فعله ابن مسعود ويقول: فذهب مع أبي موسى الأشعري وتلث وسوى كذا الشيخ الله يذكره بالخير ويرحمه، فتلثم ابن مسعود. وأظن أن اللثام هذا الذي فعله ابن مسعود يقصد به شيء، أنه ما فعل المكلفين خاصة كانوا علماء كبار راسخين مثل ابن مسعود منزع العبث، إيش يتلثم ويدخل المسجد، أكيد له قصد. عرفتم قصده؟ ها؟ طيب ليش ما يعرف دخل المسجد مشى 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 لين وصل الحلقة؟ وش يقصد بها؟ ها؟
يضبطهم
سؤال؟ متلبسين؟ اصبر خلينا نشوف وش السؤال؟ ما فهمت؟
يضبطهم متلبس؟
اي صاحب البدعة خاصة هذا الرجل وعاء امتلأ علم والله كساه هيبة، صاحب السنة له هيبة عند أهل البدعة سبحان الله، خاصة بن مسعود رأس السنة في عصره، كان الصحابة يرجعون في أمر السنة لأنه كان دقيق الفهم فيها، كابن أبو موسى الأشعري وغيره في أمر السنة تمييزا من البدعة كان دقيق النظر، كان عنده هذا الفقه سبحان الله الكبير أو الدقيق في هذا الباب، فكساه الله هيبة. فالذي خشاه بن مسعود أنه إذا دخل باب المسجد تعرف يسوون مثل الفئران ينثرون هذا وكأنه ما يسوون شيء، يعرفون صاحب البدعة يحس أنه محدث، فأراد أن يقف على رأس الحلقة هم على ما هم عليه، يحسبونه رجل بهذا جاي يعني متلثم من البرد أو كذا مو بعارفين. لما جاء الحلقة أماف اللثام عن وجهه قال: أنا بن مسعود صاحب رسول الله، هيروني يعني هذا وأنا صاحب رسول الله، لو كان هذا العمل مما علمنا إياه رسول الله لكنا نفعل قبلكم أيها الجهالة. هذا سبب قوله أنا بن مسعود صاحب رسول الله، عرف بنفسه لا شهرة، أنا العالم الجليل أبعد ما يكون عن هذا. قال لهم: أنا بن مسعود صاحب رسول الله. ثم قال لهم: ما هذا؟ قال: حصل بها التسبيح والتهليل خير يعني. قال: ويلكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم. فجعل ابن مسعود هلاكهم ربما بالشرك أو إرهاصاته بفعل البدع، جعل ذلك هلاك عفوا ظهور البدع هلاك الأمة، ذلك الدول مهما كانت عظمى كانت تسمى إسلامية متى تقوم؟ ها؟ ما سبب انحلالها؟ البدع تنحل بها الدول أكثر من الشهوات، سرعان ما تنحل. يعني لما الحكم في مصر وكان الحاكم يتساهل في الشهوات المسرحيات والسينما في مصر قوض حكمه سنين. لما جاء الإخوان المسلمون ودبوا في الناس بدعة الانحلال هذا مع التصوف والتشيع وبدأوا يفتحون للرافضة إيش أبواب وصاروا في يشيعون في الإسكندرية ويشيعون. ولا كم قعدت دولة الإخوان؟ سنة واحدة قوضت. فتسارع تناقض أو انحلال الدول بالبدع أكثر من تسارعها بالشهوات والمعاصي، وهذا يدل على شؤم معصية البدع على الدول، وإنها تنحل بها أكثر. ولذلك نخاف الآن على قطر، على المسلمين هناك، الشعب يخاف والله عليه، لأنهم سلكوا الآن مسلك الابتداع وقدموا من القرضاوي وصار عضوا استشاريا عندهم. حتى الأمير نايف الله يرحمه ويغفر له تألم وغضب على دولة قطر عندما أرسل لهم القرضاوي تحت اسم إمارة قطر خطاب إلى داخلية الرياض، داخلية المملكة: ينبغي للعلماء عندكم أن يعيدوا النظر في أشياء تشددوا فيها، ينبغي للعلماء أن ينظروا للإسلام بمنظور عصري. نظر الأمير نايف لخطاب القرضاوي، قال: هذا رجل تافه، كيف يخاطب ملوك وهو ليس بشيء يخاطبهم بهذا؟ ولا ولو كان الخطاب من جنس خطاب موسى لفرعون لقبله الأمير نصحا، لكن رآه خطاب سياسي عاري عن العلم، فقال: هذا رجل يظهر أنه تافه. وصدق الأمير، لأنه كان من مقولاته القرضاوي أن الحرية مقدمة على الإسلام. أي شخص أتفه من هذا، عندما ينقض الإسلام بقوله الحرية يعني الشخصية مقدمة على الإسلام. فلذلك لما استطاعوا أن يأخذوا بزمان الحكم لم تستمر دولتهم سنة، فلم يكتب الله لهم سبحانه وتعالى التوفيق والبركة حتى انحلت دولتهم في غضون دقائق أو في غضون سنة واحدة. والآن دولة قطر تقوض نفسها بنفسها حتى تخرج هؤلاء وتعترف بالسنة والتوحيد كما اعترف أهل هذه البلاد، وأن الإجرام الإرهابي ومد الحوثة بالسلاح والعتاد والثوار على أصحاب الانقلابات في العالم بالمليارات أنه عمل غير صالح. فإذا اعترفوا بهذا نعم أنقذوا أنفسهم وبقايا ماء وجههم، وإلا فيبشروا عاجلا من آجلا بتقويض ملكهم إذا أبقوا القرضاوي وأمثاله معهم يأخذ بزمام الحكم ويستشار ويدير الدولة، كما رأينا في مصر لما حكموا البدعة وقدموها على الإسلام الحق. ماذا حصل لهم؟ حصل لهم تقويض بناء الدولة ما لم يحصل في أمر الشهوات، وكلاهما ردي، لكن أمر الشبهات المدع المعاصي الشبهاتية أشد. ولذلك قال الفضيل بن عياض: البدعة أحب إلى إبليس من إيش؟ من المعصية. المبتدع إيش؟ المعاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. ولا يحصل من البدعة إلا فهم القرآن على فهم السلف. الشاهد أردت أقول من سن الدارمي قال: ما أسرع هلكتكم إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. فإرادة الخير لا تكفي في صحة العمل، لابد أن يكون اتباع. هذا هو الشاهد الآن. قال فلقد رأيت، نعم، ولقد حدثنا رسول الله عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وما أظنكم إلا منهم. هذا هو الشاهد لتستفيد منه في عبارة ابن تيمية في مسألة تفسير السنة لمعاني القرآن. فالسنة إما فسر فيه أو كلام الصحابة، فلا تتجاوز ذلك إلى الرأي وتتسلط بالرأي على كلام الله فتهلك كما فعلت دواعش وأغرابهم من خوارج العصر والخوارج الماضين الذين خرجوا على علي في مسألة الحكم وفهموا فهما خاصا آيات الحكم لم يفهمها الصحابة، فقتلوا الصحابة بها كما تفعل يوم داعش وأغرابهم بإعانة من الغرب لمعرفتهم أنهم مفسدون للإسلام وأهله. قال ولقد حدثنا رسول الله عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قالوا في تفسير لا يجاوز تراقيهم أي لا يفهمون. والعجب العجاب الذي قد ينظر إليه الرجل من عباد رب الأرباب سبحانه وتعالى أن كيف يقول ابن مسعود أنكم لا تفهمون كتاب الله وهم أهل اللغة، لأن عصر الاحتجاج باللغة عصر أو العصر الذي يحتج به باللغة فيفهم بها معاني القرآن عصر من؟ عصر صدر الإسلام وعصر الجاهلية، وهذا لا يزال صدر الإسلام ولا قريب عهدا ويعرفون اللغة، فكيف يقول ابن مسعود تقرؤون القرآن أنتم لا تفهمونه؟ دل ذلك، خذ هذه الفائدة وعض عليها بالنواجذ، دل على أن الصحابة كانوا يعتقدون، وعلى رأسهم من؟ ابن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فماذا رضي لنا في هذه المسألة وهي تفسير معاني القرآن؟ هل رضي لها لنا أن نفسر بالرأي أم بالسنة وآثار الصحابة؟ انظر ماذا قال. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وظنهم إلا منكم. فلماذا اتهمهم لما رأى بدعتهم ابن مسعود أنهم لا يفهمون القرآن مع أنهم أهل اللغة وفي المسجد؟ والمظنون ما دام أهل اللغة يستطيعون باللغة العربية أن يفسر القرآن، فلماذا قال لا تفهمونه؟ تأخذ هذه الفائدة، لأنه يرى أن الذي لا يأخذ معاني القرآن بتفسير السلف والصحابة الكرام أنه مبتدع ضال، وأن اللغة لا تكفي في تفسير القرآن، وعندنا من كلام السلف ما يغني عنه، فيجب تقديم كلام السلف على إيش؟ على اللغة. ولذلك قال ابن تيمية في هذا المعنى الذي ذكره ابن مسعود والذي يعرض عن تفسير السلف في القرآن فيفسر القرآن يعني بكلام لا سلف له فيه فإنه مبتدع ضال. ولو مشى الناس اليوم على كلام ابن تيمية لما حصل فيهم هذا الذل والهوان واستيلاء أعدائهم على تلكم الأوطان التي كانت تأويه فأصبحت بغيرهم، نسأل الله العافية. نعم نقرأ
المسند.
طيب نقرأ المسند. حديث رقم كم؟
58.
اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد بن قطان ثقة متقن حافظ إمام قدوة.
عن عمر بن نبي.
عمر بن نبي.
نبي.
وهو لا بأس به.
قال حدثني أبو عبد الله القراب.
وهو ثقة يرسل.
قال سمعت ابن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أهل المدينة بدهم أو بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء.
الكلام في هذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده في مسند سعد بن مالك بن أبي وقاص في مسائل: الأولى أن إسناده جيد لأن فيه عمر ابن نبيه ولا بأس به. الثاني: فقه الحديث فيه فضل أهل المدينة، لكن أهل المدينة الذين سكنوا فيها وهم على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء لهم فضل ما دام أنهم سكنوا المدينة وصبروا على لأوائها وحرها وبردها وشدتها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من استطاع أن يمت في المدينة فليفعل، أي يسكن ويصبر وليس يمته في النزاع وشدة المرض بالسرطان، يقول سافروه في المدينة حتى يموت هناك، بل يسكن ويصبر كما صبر السلف في السكنة ولا يخرج منها طلبا لتخفيف الشدة عليه، يصبر على شدتها، فحينئذ يكون النبي شفيع له. فإذا كان ذلك كذلك فقد حمتهم الشريعة ببيان فضلهم، وأن من أراد بهم سوء أو قال من أراد بأهل المدينة بدهن، وهو الأمر العظيم والمراد به مغادرتهم بغزو أو بتنكيل أو بفتك، حينئذ يسلط عليه من الدفاع الإلهي ما لا يسلط على من انتهك حرمة غيره، فإنه حينئذ يذيبه الله حماية من الله كما يذوب الملح في الماء. الملح إذا في الماء يقال أثر الأشياء، فيذيبه الله سبحانه وتعالى بأشد ما يكون حتى لا يبقى له أثر في الخطر عليه، أي أثر. نعم. الحديث الثاني
قال:
وقد جاء بالحديث إن الإيمان ليأزر ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وذلك أنك تجد في المدينة أمر عجيب، أنها كما أن الحية إذا خرجت من جحرها لطلب زاد طعام تأكله فتخرج وتحوم حول الجحر وفي أغصان الأشجار، فإذا رآها شيء ترجع إلى وين؟ كذلك أهل الإيمان تجدهم في كل زمان ومكان قلوبهم معلقة بهذه البقعة من الأرض المدينة، يتمنون أن يقضوا أشغالهم إن كانوا أهل الإيمان والسنة ويسكنوا فيها. فأما الرجل صاحب سنة صاحب إيمان كامل وتقوى إلا وتجده يتحين الفرصة ليش؟ ليرجع ويسكن في المدينة ويطمئن لذلك، ويحس في نفسه لن يطمئن ببلد إلا هي، فيرجع حينئذ أهل الإيمان إليها كما كان الصحابة فيها، وما خرجوا إلا لمرجح كابن مسعود خرج إلى الكوفة وغيره كسعد بن وقاص الكوفة عامل أو معلم، ولا الباقي اللي ما عنده مرجح يبقى فيها كان. فكما كان السلف كذلك، من تبع السلف في الإيمان والسنة فسينه قلبه دائم معلق يريد الرجوع والبقاء فيها فيطمئن، وإذا جلست مع كل واحد ترى فيه تقوى وورع وحب للسنة ودفاع عنها وغير عليها إلا ويحدث نفسه كل يوم: متى أسكن في المدينة؟ متى أسكن؟ متى أرجع؟ وذلك معنى يأرز الإيمان إليها كما قال شراح الحديث. طيب، حدثنا يحيى اقرأ.
قال حدثنا يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد بن القطان ثقة متقن.
عن أسامة بن زيد
صدوق يهم.
قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة
ضعيف كثير الإسناد.
عن سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يخفي.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف. لما؟ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، ثم هو منقطع لأن ابن لبيبة لم يدرك سعد، ففيه علتان. كما نبه على الثاني المحقق، ولكن معناه صحيح، فإن الله يحب من عباده من الخفي التقي النقي. قال بعضهم رحمه الله إذا أردت أن يجعل الله لك في قلبك فرج إليه فكن في عباداتك في الخفاء أكثر منها في الظهور، وحب الظهور قصم الظهور، فيعرف العبد الولي لله أن محبته وطمأنينته العبادة الخفية، يكون في حجرة لوحده، زوجته نائمة، أولاده نائمين، قام يقوم الليل ويذكر الله الحالة، هذه أحب له من أن يذكر الله في جماعة. فبعض الناس يعاني من قسوة في القلب لأنه ما يهتم بإخفاء العبادات فيجعلها بينه وبين رب الأرض والسماوات. فإذا أردت هذه الفرجة وتفريج هذا الهم لك وأنه قلب قسى، فاجتهد أن يكون لك عبادة خفية مع الله، فإن الله يحب العبد الخفي الذي يخفي أعماله ويجعلها خالصة لوجهه ولا يبرز أعماله إلا ليش؟ لمصلحة وحاجة، كقول ابن مسعود لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله لتبلغه المطايا رحلت إليه وختم فيه رسول سبعناية. ما الحاجة هنا؟ التعليم حتى الناس يستفيدوا منه، أما من غير حاجة فلا يظهر العمل. قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وقال فضل قراءة القرآن سرا أفضل، تفضل قراءة الجهر كما تفضل صدقة السر صدقة الجهر. وهذا يدعى الإخلاص، أنك تحب أن يكون بينك وبين الله عبادة وحدك لا يراك أحد فيها، يدعى على إخلاصك. وقال ابن الجوزي لو عبد الرب عابد في صخرة صماء وأخلص فيها لأخرج عبادته للناس رب الأرض والسماء. ومن أقبل على الله كما قال بعضهم بقلبه جعل الله الناس يقبلون عليه بأبدانهم خدمة ودعاء، كما كان الإمام أحمد وإيس القرني وغيرهم وبكر الصديق وعمر وغيرهم من أحبتهم الأمة، أقبلوا على الله بقلوبهم، أقبل الناس عليهم بألسنتهم وأبدانهم خدمة ودعاء وثناء وإشادة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. قد انتهى الوقت. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ما هي حدود جزيرة العرب؟ النبي قال أخرجوا اليهود من إيش؟ من جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان. بالمناسبة هذا شغب به الحديث بعض الحزبيين على دولتنا، وقالوا تعطي إقامات لنصارى مهندسين، والنبي قال لا يجتمع دينان. أعلم أن بعض المشايخ أفتى بهذا، لكن هذا فيه نظر، واستغل هذه الفتوى بعض الناس اللي يشغبون الدولة. نحن ليس كما يقول البعض غلاة الإرجاء في الدولة، وصحيح هذا لا والله، لكن الحق حق يتبع. عمر بن الخطاب يا جماعة ما أبقى اليهود؟ الرسول نفسه بعد أن قال هذا الحديث ما أبقاهم وصالح أهل خيبر؟ إذن لابد من فك لهذا التعارض بأن يقال كما قال الشافعي وغيره يجوز إدخال اليهود لجزيرة العرب المدينة وما حولها وما سماه العلماء أنه جزيرة العرب إذا كان في ذلك إيش مصلحة ولا يعطون وطن إقامة دائمة فيكون مواطن له جنسية سعودية بل يعطى إقامة مؤقتة ينجز شغله ويخرج ولو كان أنه لا يجوز حتى الإقامة المؤقتة لما أبقاهم النبي ولما أبقاهم عمر فإذا جاء مهندس نصراني يصنع لنا الكباري يصنع لنا الأنفاق ويدرس ويورد هذا البنائين ويخطط في البلد فترة ويخرج فهو معاهد لا يجوز إيذاؤه ولا تفجير سفارته ولا إيذاء بكلمة واحدة من قتل معاهدا لم يرحل الجنة كما جاء في صحيح البخاري والسعودية كذلك تفعل الحكومة السعودية ما تعطي الكفار إقامة نظامية ما تعطيهم جنسية نظامية بل تعطيهم إقامة مؤقتة يدخلون ويفيدون البلد ثم يخرجون ولا تجعل لهم جنسية أبدا فمن شروط الجنسية السعودية ما هي الإسلام هذا تميزت به هذه الدولة دولة التوحيد على غيرها من شروط الجنسية الإسلام فلا تعطي جنسية لهذا فإذا قلت لك هناك رافضة وسعوديون قال عاملتهم الدولة كما عامل النبي المنافقين في عهده والسوى يعمل بالظاهر يسلمون ويصلون على النبي ما يقتلون عامل بالظاهر حتى يظهروا شيء ويستهلون قطع الرقبة حينها سبوا الدين ولا سبوا الصحابة علنا ما يسمع له طيب ولكن أخطأ هذا اللي يسموه المغامسي لما قال الرافضة الشيعة مسلمون ومن كمان إسماعيلية مسلمون ومن كمان أباضية مسلمون مثل أهل السنة ما دليله يقول لا يزال الناس استعمل طريقة ابن تيمية لكن ما أعرف باستدلالات قوية لا يزال الناس من عهد النبي يدخلون مكة ما أحد يمنعهم وش الكلام هل هذا معناه أولا أن نحكم على الكافر بالإسلام ها؟ فهذا عائد إما لضعف ولي الأمر إذا كان يظهر أو عائد إلى قوة ولي الأمر إذا كان يخفي ومعاملة الأمر لهم من جنس معاملة المنافقين لأنهم أخفى ودخل أنه مسلم يحج فكيف النبي عاملهم يدخل المسجد النبوي ما منعهم هل المنافقون يدخل المسجد النبوي نحكم عليهم بالإسلام في عهد النبي لأنهم دخلوا والنبي ما أنكر عليهم هذا شأن من يتكلم في شيء لا يدري من تكلم في غير فنه كالجماعات جاءت بالعجائب لا يزالون يدخلون وما أحد أنكر عليهم ما في تحرير الكلام ولا تأصيل ولا قواعد خبط عشواء سبحان الله العظيم طيب أما أهل المدينة فكما قلنا أهل الإيمان وسبحان الله المدينة من المكان الأمكن التي لا يستطيع دخولها الدجال مكة والمدينة يأتي الدجال يريد أن يدخل يفتن الناس المدينة فيجد حراس الملائكة يمنعون من الدخول فترجف فيخرج منافقها فلا أدري فهل هذا الحديث لأنه حقيقة من الأحاديث التي أشكلت تحتاج إلى نظر إن المدينة إيش تنفي عنها خبثة كما ينفي إيش فهل هذا الحديث في آخر الزمان حينما تخرج المدينة المنافقين منها يفتنهم الدجال خارج المدينة، فتبقى يبقى الأنقياء في داخل المدينة فتنفي عنهم، لأنه من المعروف أن سيخرج المنافقون ويفتنهم الدجال لكن يبقى أهل الإيمان، فهل حينئذ يوم تنفي الخبث عنها؟ لو قلنا الآن نجد الآن الرافضة فيها، ولا نجد في عهد النبي المنافقين فيها، ها؟ الله أعلم. يقول بعض المشايخ أن آية ومن لم يحكم بأنزل الله عامة، يعني حتى الرجل يحكم بين الصبيان في بيته، يعرف أن هذا الولد محق وأن ضربه غير حق، فلا يجزم يقول أنت ظالم للمظلوم. ما قاله الشيخ صحيح، لا يا عامة، لأن أهل التكفير يفرون من العموم هذا. كيف هم يكفرون الحكام؟ فيقول هي في الحكم إذا كان السلطان ويحكم، طيب في البيت حكم بين صبيان يلعبون، هذا ضرب الثاني قال لا ما تدخل، ليش؟ لكن لما تأتي تلزمه يبعد، تقول إن كفرت الحاكم لأنه حكم غير ما أنزل الله فكفر الأب حكم بين صبيانه لهواه، يحب ولد أكثر من ولد فحكم له كفره، وهو يعلم أنه حكمه باطل على هذا الولد، قل لا ما كفر هذا، لا يعامل، إن كفرت ذا كفر ذا، فكيف يهرب؟ يقول آية خاصة فقط بيش بالحكام، فهمتم كيف؟ في خاف، والآية عامة، من لم يحكم، يعني كل من لم يحكم، من لم يحكم من زرقه، وأقصى الرد عليه الحقيقة نقول أنتم خير، كطريقة ابن سعود في الرد على أولئك المبتدعة، أنتم خير من الصحابة في عهد الحجاج، من عاصر الحجاج من الصحابة؟ تحفظون الصحابة؟ عاصروا؟ ها؟ عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب، لا أنس بن مالك، ومن؟ عبد الله بن عباس حفظ الأمة، يعني توفي النبي وهو عمره 15 سنة، أكيد واصل بالحجاج، عبد الله بن عباس، هؤلاء أساطين العلم رحمة الله عليهم لم يكفر أحد منهم الحجاج مع كون الحجاج حكم بغير ما أنزل الله. والعجيب في هؤلاء اليوم إنهم يجعلون حاكمهم في بلدهم اللي يكفرون في مصر أو غيرها يجعلونه أردأ من الحجاج، يقول الحجاج على الأقل كذا وكذا، يثني على الحجاج عشان ينقذه ويورطها إيش ويكفر هؤلاء. الحجاج مش كان يسوي؟ والله سوى أشياء الآن الحكام ما يجروا عليها، على الأقل حتى سياسة ما سووها، كان يقتل أكابر الفضلاء والعلماء، من قتل؟ قتل علماء، إذن الصكوك اللي كان يصدرها في القتل ويأمر بقتل هذا العالم وهذا العالم، حكم من أنزل الله ولا غير من أنزل الله؟ قالوا أنه المبير هو هذا الظالم، فكان يظلم في الحكم فصار يحكم من أنزل الله ولا غير من أنزل الله، لمن يقتل هذا العالم هذا العالم هذا العالم ويسجن هذا العالم ويفتك بهذا العالم، هذا الحكم غير ما أنزل الله في أوج سوءه ومسألة الدماء، فإنه جاء في الحديث أول ما يقضى على الناس يوم القيامة في الدماء، ومع ذلك لم يكفره الصحابة لأنهم لم يشموا من قلبه فيما يظهر على لسانه رائحة الجحود النتنة، وهي حكم مثل حكم الله يسوغ لفك حكم الله، بل حملوه على التأول، حملوه على الجهل، لم يحملوا على الاستهلال، فمن أجل ذلك إيش؟ لم يكفروا. فكيف الآن يكفر من دون الحجاج ويخرج عليه لأسباب لم يبلغها عمل الحجاج الظالم المبير؟ هذا يدل أنهم خرجوا عن منهج الصحابة في التكفير والخروج، ولا من حب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليسر رحمه، هل الفضل يحصل بالهاتف؟ والله الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، الشيء الذي هو قطيعة واضحة أن تنوي قطيعة الرحم هذا عمك أو ابن عمك، عفوا عمك أو خالك، هذه الرحمة الصلب كما قال القرافي، لموقف حصل بينكم تنوي أن لا تكلمه، وتنوي إذا رأيته في وليمة أن تهجره وتقطعه وتطعن فيه، تتكلم عليه بغير حق، هذه الآن قطيعة واضحة. لكن إن حملت القطيعة على ما يحصل لنا، والله ننسى أن نزور من كثرة المشاغل شغل وراء شغل، فيحدث أيام ننسى أن نصل فيه العمل. فإن كن يوصف القطع بهذا والتعذيب على هذا، فإذا كلنا نخاف من نهل الجهنم في باب إيش؟ صلة الرحم. لأن كل ذاك الرجل يحصل له شغل وراء شغل، ثم يقعد حوالي إلى العيد ما شاف عمه إلا في مدينة كذا. إذا أنوي الصلة وادعوا لهم وصلهم بالهاتف. قال الإمام أحمد: بر رحمك لو بالسلام، فسلم عليه بالهاتف، وخذ كما اقترحت على البعض يكتب دفتر فيه أعماله في جدة وفي الطائف في الشهر في كذا، يتصل يسلم عليهم وينظر في حالهم، فإذا قام مقتضى للصلة وقطع فهذا قد يؤاخذ. أنت عندك فلوس، عمك رحمك فقير، ثم ما أعطيته ما ينجو به من مأزقه وهو جائع وهو، فأنت قطعت رحمك فيما يتعلق بالمال. إن تطاولت عليه باللسان قطعت رحمك فيما يتعلق باللسان، قطعته بالبدن وقد قام المقتضي يبي يتسلى وهو ضائق النفس، يبي رحمه يزوره ورحمه يشفيه، يقول لا من بزائرك عمي أنا مشغول، قام مقتضي وهو هذا الذي قد يؤاخذ. أما والأمور طيبة وحصل لك شغل طلب علم وراء أخذ ولد المستشفى، ما لقيت نفسك إلا 40 يوم ما شفت عمك، تعذب؟ هذا فيه نظر أن يقال قطيعة، وأنت لم تنوي القطع ولم تؤصل له وتنظر له في نفسك من حقد أو غير ذلك، بل يتبع ذلك العرف الصلة في كل زمان ومكان، إذا كان بالهاتف هاتف، وإن كان في العيد أو في الأسبوع مرة. هل معنى فرحة عند فطره الحديث إعلان دخول شهر شوال؟ لا، فرحة عند فطره مو يوم عيد الفطر، فطره عندما يأكل في المغرب بعد غروب الشمس، مو إذا جاء العيد. رجل من أهل حائل ذهب إلى أبها ومكث بها يومين ورجع إلى جده وأراد العمرة، من أن يحرم؟ طيب أنت من أهل حائل ذهبت إلى أبها ومكث فيها يومين، ثم لما رجعت من أبها وجي جدة ناوي العمرة، فأحرم من يلملم، لأنك مريت وإن جي من أبها بيلملم وهم يقاتل اليمن كما جاء في حديث ابن مسعود ابن عباس صحيح البخاري، فأحرم من يلملم لأنك مريت به. إذا حضرت النية فجأة وهو في جدة ما كان ناوي وهو مار من أبها لجدة، حضرت فجأة في جدة فمن جدة، وذلك كما قال شيخ الإسلام للنبي نوى من الجعرانة العمرة وهي داخل المواقيت فاعتبر من الجعرانة ما رجع عليها، فاستنبط ابن تيمية أن من كان داخل المواقيت فجأته النية بالعمرة فمن مكانه، ولظاهر قول النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من بلاغة الحج والعمرة من كان دون ذلك فمهل من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وبهذا ينتهي اللقاء في هذا الفجر. اللقاء اليوم في موطأ مالك بعد صلاة المغرب في البيوع، لأن انتهينا الحمد لله من كتاب الحج، انتهينا من كتاب الحج ولا في الموطأ؟ أحد يستحضر؟ أي نعم، أظن أن انتهينا من كتاب الحج في الموطأ، فحينئذ نرجع أو نواصل كتاب البيوع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.